بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، إله الأولين والآخرين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد الأمين المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله وبياكم في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي الدرس الخامس من درسي كتابي فتح المجيد شرح كتاب التوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، والشارح عبد الرحمن بن حسن آل الشيخ رحمه الله، وفي الدرس الثاني شرح بلوغ المرام للحافظ بن حجر العسقلاني رحمه الله، والشارح هو الإمام العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمهم الله تعالى أجمعين. وقف بنا الحديث في الدرس الماضي عند تفسير قول الله تبارك وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال الشارح رحمه الله: قال العماد بن كثير رحمه الله تعالى في هذه الآية: يأمر الله تعالى عباده بعبادته وحده لا شريك له، فإنه الخالق الرازق المنعم المتفضل على خلقه في جميع الحالات، وهو المستحق منهم أن يوحدوه ولا يشركوا به شيئا من مخلوقاته. انتهى كلامه.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، سبق أن ذكرت أن هذه الآية الكريمة هي بيان معنى لا إله إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله. وقد تضمنت الآية الكريمة ركني لا إله إلا الله: النفي والإثبات. الإثبات واعبدوا الله، والنفي ولا تشركوا به شيئا. وشيئا نكرة، تعم كل جميع ما يعبد من دون الله عز وجل. فهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهذا هو ركن لا إله إلا الله. لأن بعض الناس قد يقول: من أين تأتون أنتم بهذه الأركان وهذه المعاني؟ نحن نقول: دل عليها القرآن والسنة. ففي كتاب الله عز وجل الآيات في هذا المعنى، كهذه الآية الكريمة، وفي قول الله عز وجل: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، إلى غير ذلك من الأدلة. وسيعقد الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى بابا في معنى لا إله إلا الله، وفي بيان ركني لا إله إلا الله النفي والإثبات. وقد قرأنا بالأمس كلام ابن القيم رحمه الله في أن الإثبات فقط لا يكفي، والنفي فقط لا يكفي، لا بد من الجمع بينهما كما سبق قراءة كلامه. نعم. الآن نبدأ في قول الله تبارك وتعالى في تفسير قول الله عز وجل: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. نعم.
وهذه الآية هي التي تسمى آية الحقوق العشرة.
نعم. أيها الإخوة، هناك آيات اجتهد العلماء في تسميتها، وقبل ذلك هناك آيات سماها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي على نوعين: قسم سماه النبي صلى الله عليه وسلم مثل آية الكرسي، ومثل آية الصيف وهي آخر آية في سورة النساء، تضمنت حكم الكلالة، والكلالة هو من مات وليس له ولد ولا والد ذكر، هذه تسمى الكلالة. وعلى كل حال، النبي صلى الله عليه وسلم سماها آية الصيف لأنها نزلت في الصيف، وتلك آية الكرسي. وهناك آيات اجتهد العلماء في تسميتها من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وتسمية أو ذكر وصف هذه الآية يوجب عليك أخي المسلم، وعلى وجه الخصوص طالب العلم، أن يتأمل وينظر لما سميت هذه الآيات بكذا. فمثلا عندنا الآن هذه الآيات تسمى آيات الحقوق العشرة، ثلاث آيات في سورة الأنعام في الثمن الأخير من أثمان سورة الأنعام، قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم إلى قوله لعلكم تتقون. فكل هذه الآيات الثلاث تضمنت حقوقا عشرة. وسنقرأ أيضا أن في قول ابن مسعود رضي الله عنه: من أراد أن ينظر إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه فليقرأ هذه الآيات. هذا يوجب عليك أنك تعيد النظر وتتأمل في هذه الآيات، هذه الوصايا العشر، ثم مسر في ختام الآية الأولى بتعقلون، في الثانية تذكرون، وفي الثالثة تتقون. هذه يوجب عليك تنظر في هذه اللطائف وفي هذه التدبر وتتدبر في ختم هذه الآيات وما تضمنته من هذه الأحكام. هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا من الآيات ما تسمى آية، كما قال عنها جعفر الصادق رحمه الله وهو من آل البيت، قال: أجمع آية لمكارم الأخلاق هي قول الله عز وجل: خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. هذه أجمع آية لمكارم الأخلاق في سورة الأعراف. أيضا آية البر، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله لما تكلم عن فضل الحج ووقف عند قوله صلى الله عليه وسلم: والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة، قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: البر مصطلح شرعي، فلا بد أن نبحث عن معناه في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا رأينا في القرآن وتأملنا وجدنا آية البر في سورة البقرة: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر إلى آخر الآية. فإذا أردت حجا مبرورا مقبولا عند الله تبارك وتعالى فامتثل ما جاء في هذه الآية الكريمة، ويسميها المفسرون آية البر. أيضا من الآيات التي جاء وصفها قول ابن مسعود رضي الله عنه عند قول الله عز وجل: إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى إلى آخرها وما بعدها، قال رضي الله عنه: هذه أعظم آية لخير يمتثل ولشر يجتنب. قال رضي الله عنه: هذه أعظم آية لخير يمتثل ولشر يجتنب. إن الله يأمر، يعني في هذه الآية فقط، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فهذه كما قال عنها ابن مسعود، ولذلك يجب عليك أنك تراجع وتتأمل في تفسير هذه الآية. أيضا يدخل في الآيات المسمات أو الآيات الموصوفة ما تحدث عنه العلماء سواء من المفسرين أو من كتبوا في علوم القرآن في أعظم آية في الرجاء وأعظم آية في الخوف. فالعلماء اجتهدوا في هذا من لدن الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. ففي آيات الخوف قال ابن عباس رضي الله عنهما: أعظم آية في الخوف قول الله عز وجل: ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب من يعمل سوءا يجزى به إلى آخر الآية. وقد قام رضي الله عنه ليلة عند الكعبة بهذه الآية الكريمة. قال عطاء: فلما انصرف إذا على خديه مثل الشراكين الباليين من كثرة البكاء، رضي الله عنه والله. وهذه الآية لما نزلت قال أبو بكر رضي الله عنه: نزل كذا وكذا، وهذه التي لا نستطيع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ألست تنصب؟ ألست تحزن؟ أليس يصيبك اللأواء؟ فذلك مما يكفر الله به. قال: وأعظم آية في الرجاء قوله تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. وهناك آيتان جمعتا بين الخوف والرجاء: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. على كل حال الآيات المسمات أو الموصوفة في كتاب الله كثيرة جدا، وأنا مجرد ذكرت أمثلة فقط، ولك أن تراجع ما كتبه الإمام السيوطي رحمه الله في الإتقان في علوم القرآن، أو ما ذكره ابن عقيلة المكي الحنفي في كتابه الزيادة والإحسان في علوم القرآن راجع تجد نوعا عقد في الآيات المسمات أو الموصوفة، سواء قلنا في النوع الأول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو في النوع الثاني ما اجتهد فيه الصحابة رضي الله عنهم ومن بعدهم. وكما قلنا هي ليست مجرد نحفظ واحد اثنين ثلاثة، لا، يجب معناه أنه ينبغي لك أن تراجع تفسير هذه الآيات وتتأمل وتنظر فيها على وجه الخصوص وكلام الله جل وعلا على وجه العموم. فهذه تسمى آيات الحقوق العشرة، هذه آيات الحقوق العشرة سنقرأها الآن مع تفسيرها فيما نقله الشارح رحمه الله. نعم.
قال رحمه الله: وفي بعض النسخ المعتمدة من نسخ هذا الكتاب تقديم هذه الآية على آية الأنعام، ولهذا قدمتها لمناسبة كلام المسعود رضي الله عنه الآتي لآية الأنعام ليكون ذكره بعدها أنسب. قال المصنف رحمه الله تعالى: وقوله قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن حتى يبلغ أشده وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربى وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون.
نعم. انظر يا رعاك الله، أعظم محرم وأعظم منكر هو الإشراك مع الله عز وجل. ولذلك قال لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك، فهو الذنب الذي لا يغفر الشرك مع الله سبحانه وتعالى هو الذنب الذي لا يغفر إما تصاحبه عليه، أما من تاب تاب الله عليه حتى من الشرك، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. لكن من مات على الشرك فهذا مخلد في النار، أما من مات على التوحيد والإيمان وعنده تقصير وخلل فهو في الآخرة بين أمرين، إما أن يعفو الله عنه من أول وهلة فيدخله الجنة، وإما أن يدخل النار فيعاقب على حسب ما حصل منه ولا يخلد فيها ثم يخرج بعد ذلك إلى الجنة. نعم. فانظر يعني بدأ الله عز وجل بأعظمها ألا وهو الشرك معه سبحانه وتعالى. نعم. قال عماد بن كثير،
قال عماد بن كثير: يقول الله تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم: قل لهؤلاء المشركين الذين عبدوا غير الله وحرموا ما رزقهم الله.
نعم. الله جل وعلا ذكر في سورة الأنعام وفي أواخرها ضلالات الجاهلية في التحريم، ولذلك قال ابن عباس رضي الله عنهما: من أراد أن ينظر في ضلالات الجاهلية وفي تحريمها وتحليلها فليقرأ الآيات من 36 بعد المئة وما بعدها، اقرأ من 36 بعد المئة وما بعدها ترى ضلالات الجاهلية في تحريم ما أحل الله عز وجل وفي افترائهم على الله تبارك وتعالى. هنا الله جل وعلا بيّن المحرمات الحقة أعظمها الشرك معه سبحانه وتعالى. نعم.
تعالوا أي هلموا وأقبلوا أتل ما حرم ربكم عليكم أي أقص عليكم ما حرم ربكم عليكم حقا لا تخرصا ولا ظنا بل وحيا منه وأمرا من عنده ألا تشركوا به شيئا. وكأن في هذا الكلام محذوفا دل عليه السياق تقديره وصاكم لا تشركوا به شيئا، ولهذا قال في آخر الآية ذلكم وصاكم به انتهى كلامه.
نعم. وهذا الحقيقة يدل على علو كعب الإمام ابن كثير رحمه الله. أيها الإخوة، تفسير القرآن أمره عظيم وخطير، ما كل إنسان يعني يلج في هذا الموضوع ويفسر القرآن إلا لما يستكمل معظم أدوات التفسير. ولذلك شوف ابن الحافظ بن كثير ما قال جاء بهذا التقدير وصاكم ألا تشركوا بشيئا، إلا أنه نظر في اللحاق، في لحاق الآية، لأنه في آخر الآية قال تعالى ذلكم وصاكم به، وهذا يدلك يا رعاك الله على أن الإنسان وهو يفسر القرآن هناك قواعد ذكرها العلماء في تفسير القرآن، منها أن تنظر في سياق الآية وفي سباقها يعني ما قبلها وفي لحاقها يعني وما بعدها، بحيث أن الإنسان لا يجرؤ يتكلم في كلام الله سبحانه وتعالى. إذا كان بعض السلف توقف قال ذهب الذين يعلمون، ذهب الذين يفسرون، وجاء عن عبيد بن عمير رحمه الله أنه كان يقول إنها الرواية عن الله عز وجل. أنت تتكلم في القرآن لابد تستكمل الأدوات والقواعد. ولذلك شوف كلام الحافظ بن كثير استحضر أن الآية ختمت بكلمة ذلكم وصاكم به، فهو نظر الآن إلى لحاق الآية فقال إن هنا تقديرا يعني أن الله وصانا ألا نشرك به شيئا، فهذا يدلك على علو كعب الحافظ بن كثير رحمه الله وعلى إمامته، نظر إلى لحاق الآية. نعم.
قال قلت فيكون المعنى حرم عليكم ما وصاكم بتركه من الإشراك به.
نعم.
وفي المغني لابن هشام،
نعم هذا كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لابن هشام الأنصاري صاحب شرح يعني ألفية بن مالك، له عدة كتب ومن ضمنها كتاب مغني اللبيب، وقد تحدثت يوما في هذا المجلس المبارك عن هذا الكتاب، قلت يقع في مجلدين وذكر فيه الحقيقة فصولا ماتعة نافعة، وثلث هذا الكتاب في حروف المعاني، حروف المعاني يعني جاء بالحروف الأحادية الألف ومعانيها الواو الباء مع لها حرف، ثم جاء بالحروف الثنائية وإن مثلا جاء كل ثم جاء بالحروف الثلاثية ثم الرباعية ثم الخماسية، يذكر لك الحرف ويذكر معاني مقرونة يعني الأدلة من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كلام العرب. ومن باب الفائدة يا أخي، من باب الفائدة أن معظم التفاسير للآيات المذكورة في هذا الكتاب نقلها ابن هشام عن شيخه أبي حيان صاحب البحر المحيط، لكن كما يقول بعض المحققين إنه كان عاقا في حق شيخه ما ذكر شيخه في هذا الكتاب، مع أنك لما تراجع تفسير الآيات في كتاب مغني اللبيب تجدها بنصها أو بتصرف يسير من ابن هشام نقلها عن شيخه أبي حيان صاحب تفسير البحر المحيط، بعضهم يعده حقوقا فالمفترض أنه يعني يصرح ولو باسم شيخه ولو في بعض المواضع، لكن على كل حال هذه طريقة يسير عليها بعض القدماء أنه ينقل بعضهم من بعض ولا يصرح باسم الكتاب أو عن الشخص الذي نقل عنه، لكن أنا أذكر هذه الفائدة في هذا المجلس لأن مجلسنا ولله الحمد مجلس يعني في فائدة وفي علم، ونذكر هذه الفوائد العلمية تسجل ويمكن أن أحدنا يبحث أيضا ويجمع ويقارن في هذه النقول والنصوص والله أعلم. نعم. المهم كتاب مغني اللبيب عن كتب الأعاريب لا تستغني عنه مكتبة طالب العلم، لا تستغني عنه البتة، لابد أن يوجد عندك في مكتبتك، هذا من المراجع الأصلية. نعم.
قال في قوله تعالى لا تشركوا به شيئا سبعة أقوال.
نعم ذكر فيها سبعة أقوال. نعم.
أحسنها هذا الذي ذكره ابن كثير ويليه أبين لكم ذلك لئلا تشركوا.
نعم جعلها للتعليل يعني بين الله جل وعلا وكذا من أجل ماذا؟ من أجل ألا نشرك به سبحانه وتعالى، وقد أقام جل وعلا الأدلة في كتابه على توحيده وعلى وجوب إفراد العبادة له والتحذير والنهي عن الشرك وعن ضلال المشركين وعن نقصان، يعني الأدلة في هذا كثيرة كما قال ابن القيم القرآن كله توحيد. نعم.
فحذفت الجملة من أحدهما وهي وصاكم وحرف الجر وما قبله من الأخرى، ولهذا إذا سئلوا عما يقول لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا يقول اعبد الله ولا تشركوا وتركوا ما يقول آباؤكم.
نعم المشركون فهموا دعوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنه يدعو إلى توحيد الله وإلى ترك عبادة ما دونه سبحانه. وهذا قد قاله كما يقول أبو سفيان لهرقل لما كان في شركه. نعم،
كما قال أبو سفيان لهرقل، وهذا هو الذي فهمه أبو سفيان وغيره من قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لهم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا.
نعم، ومع ذلك اشمأزوا لما قال أبو جهل نقولها وعشر كلمات لما اجتمعوا عند عمه أبي طالب، عند عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال قولوا كلمة تدين لكم تفلحوا، تدين لكم بها العرب والعجم. فقال أبو جهل نقولها وعشر كلمات، إيه كلمة نقولها؟ فقال عليه الصلاة والسلام قولوا لا إله إلا الله، فأبوا واشمأزوا وقالوا أجعل الآلهة إله واحدة إن هذا لشيء عجاب. ولذلك كما يقول شراح كتاب التوحيد تبا لمن كان المشرفون في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أفهم وأعقل بمعنى لا إله إلا الله ممن يقولها الآن ويرددها ثم تجده يقع في الشرك الصراح الواضح بالله سبحانه وتعالى، يدعو غير الله، يطوف بقبر يذبح له، ينذر له، إلى غير ذلك من صور الشرك، نسأل الله السلامة والعافية. نعم.
قوله وبالوالدين إحسانا، قال القرطبي الإحسان إلى الوالدين برهما وحفظهما وصيانتهما وامتثال أمرهما.
صيانتهما يعني المحافظة عليهما ورعاية حقهما. نعم، هذا ذكره القرطبي في الجامع لأحكام القرآن. نعم.
وامتثال أمرهما وإزالة الرق عنهما.
نعم، لو كان رقيقين أن يشتريهما فيعتقهما. نعم، لو.
وترك السلطنة عليهما.
نعم، التنفيذ وعلو، لأنهم كما يقولون يعني إذا صار صوت يعني الابن أرفع من صوت والديه هذا من أدلة العقوق، نسأل الله العافية. أنت انظر في نفسك إذا كان صوتك يعلو فوق صوت والديك اعلم أن هذا من العقوق، وهذه والله مصيبة. ويتبع هذا أيضا إذا كان الوالدان يبحثان عن رضا ولدهما، هذا أيضا من العقوق. إذا كان الأب والأم في خوف ما يعني يدللون هالولد ولا يريدون أن يعني يغضب أو كذا، اعرف أن هذا من العقوق. إذا وصلنا إلى هالمرحلة هذه مرحلة خطيرة جدا، ومنها كما قلت أن يرفع صوته فوق صوتهما، وتذكر واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، وقد تكلمنا عن هذا بالأمس.
وإحسانا نصب على المصدرية وناصبه فعل مضمر من لفظه تقديره وأحسنوا بالوالدين إحسانا.
نعم، هذا مصدر ويسمى مفعول مطلق. نعم.
وقوله ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياكم.
من باب الفائدة أيها الإخوة، مكتبة طالب العلم أيضا لابد أن تشتمل على كتب أعاريب القرآن، وأنا سأذكر على وجه العجلة وباختصار أن الكتب المؤلفة في إعراب القرآن على نوعين، هناك كتب أعربت القرآن كاملا وهناك كتب اقتصرت على المشكل والغريب فقط. فالتي أعربت القرآن كاملا في مقدمتها كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، أنا ترى أنا أذكر الكتب التي توجد يعني لما تذهب إلى إحدى المكتبات فتشتريها، يعني ليس كتاب مخطوط ولا مفقود، لا نتكلم عن الكتب الموجودة المتداولة. فعندك كتاب إعراب القرآن لأبي جعفر النحاس، هذا يقع في 5 مجلدات. ثانيا كتاب التبيان في إعراب القرآن لأبي البقاء العقبري، لأبي البقاء العقبري يقع في 2 مجلدين. هناك كتب اقتصرت على المشكل فقط في الأعاريب أو على الغريب، ومنها واحد كتاب مشكل إعراب القرآن لمكي ابن أبي طالب القيسي، لمكي ابن أبي طالب القيسي، هذا يقع في 2 مجلدين. 2 البيان في غريب إعراب القرآن، شوف حتى في العنوان هذا يقول مشكل وهذا يقول غريب، يعني الغريب يعني المشكل في إعراب القرآن لأبي البركات الأنبالي، لأبي البركات الأنبالي. هذه 4 كتب يعني تقتنيها وهي تعنى ولا شيء، غير هذه كتب التفسير مثل البحر المحيط لأبي حيان، وكذلك كتاب الدر المصون لتلميذه السمين الحلبي، هؤلاء أيضا يعربون القرآن. ومن قبلهم كالزجاج في معاني القرى وإرابة. الإملاق،
الإملاق والفقر، أي لا تئن بناتكم خشية العيلة والفقر، فإني رازقكم وإياهم، وكان منهم من يفعل ذلك بالإناث والذكور خشية الفقر، ذكره القرطبي.
نعم، هو العرب أيها الإخوة كانوا وقعوا في هذا من جهتين. الجهة الأولى منهم من يقتل الذكور والإناث كله خوفة الفقر، لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم قال ثم أي قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك، هذا الخوف الفقر والعيلة كانوا يقتلون الذكور والإناث. ومنهم من كان يئد البنات فقط خشية الفضيحة والعار ونحو ذلك، وهذا كله الأول والثاني حرام في دين الإسلام كما دلت عليه هذه الآيات وغيرها. نعم.
في الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. قلت ثم أي؟ قال أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك. قلت ثم أي؟ قال أن تزاني بحليلة جارك. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون
نفس
التي حرم الله إلا بالحق
الآية. نعم، في هذا الحديث ذكر في الأخير الزنا، الزنا فاحشة وذنب عظيم، وهذا الذنب يفحش ويعظم في أحوال، مثل أن يزني الإنسان بأمه أو بإحدى محارمه نسأل الله العافية، أو أن يزني بزوجة الجار المفترض أنك تحرسهم وترعاهم وتصونهم، لكن أن تخون جارك فتزني بامرأته أعوذ بالله، هذا ذنب أعظم يعني أعظم وأشنع. ومثله أيضا الزنا بزوجة المجاهد في سبيل الله، إنسان ذهب يجاهد في سبيل الله المفترض أن يرعى أهله وأن يحفظوا وأن يصانوا، هذا إذا جاء يوم القيامة يقال لزوجها خذ من حسناته ما شئت، هذا صلى الله عليه وسلم. هو الزنا كما إنه كان فاحشة وساء سبيل، لكنه يعظم ويفحش كما قال المفسرون رحمه الله إذا احتف به مثل هذه الأمور، نسأل الله العافية. نعم.
وقوله ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن.
نعم، هو المشهور في تفسير هذه الآية وفي غيرها من المواضع الأخرى قولان في كتب التفسير. القول الأول أن المراد به الزنا العلني والزنا الخفي، والسبب كما قال المفسرون لأن العرب كانت تستعيب الزنا العلني ولا تستعيب الزنا الخفي، لأن الزنا الخفي كان في الإماء والجوال ولا يستعيبون، الإسلام حرم هذا وهذا، الزنا كله حرام إن كان علنا أو إن كان خفيا، أما العلني فيعني ما كانت العرب تصنع هذا، ولذلك كانت لما أخذ النبي صلى الله عليه وسلم البيعة على النساء قالت هند بنت عتبة أو تزني الحرة يا رسول الله؟ الحرة ما تزني، ما يزني إلا الإماء والجوار. على كل حال الإسلام حرم هذا وهذا، العلني والخفي في الحرة مع الأمة كل هذا حرام في دين الإسلام، هذا قول. والقول الثاني أن المقصود المعاصي الظاهرة والباطنة، هذه كلها حرام في دين الإسلام، هذان قولان مشهوران وهناك غيرهما. نعم. قال ابن عطية،
قال ابن عطية رحمه الله نهي عام عن جميع أنواع الفواحش.
نعم، هذا هو الصحيح. نعم، هو العام. ابن عطية هو صاحب تفسير المحرر الوجيز، وهو من كتب التفسير الجامعة الكبيرة، وقد سئل عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فأثنى عليه، إلا أنه لاحظ عليه ملاحظتين، قال يعني إنه كتاب جمع الأقوال أقوال السلف ويعني وجمع علوما، لكن لاحظ عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ملحظين. الأول قال إنه لو اكتفى بأقوال السلف لكان حسنا، لكنه عفى الله عنه كان يردفها بنقل أقوال أهل الكلام ومن لهم يعني انحراف وكذا، فقل شيخ الإسلام لو أنها اقتصر على كلام السلف لكان خيرا. الأمر الثاني أن ابن عطية تأثر بمذهب الأشاعرة، تأثر بمذهب الأشاعرة ووقع في التأويل، في يعني في هذا التفسير، وإلا كتابه مطبوع ومتداول، وقد حقق رسائل الدكتوراه في الجامعة الإسلامية هنا بالمدينة المنورة، وله طبعتان مشهورتان في السوق، لكن هو كما قلت محقق، وقد أثنى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، لكن عليه هذان، وأيضا للعلماء أيضا كلام كثير، ولعل إن شاء الله يأتي له مجال آخر. نعم.
وظهر وبطن حالتان تستوفيان أقساما جعلتا له من الأشياء. انتهى. قوله: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.
نعم، هذا الحق بينته سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن النفس لا يجوز الاعتداء عليها إلا بالحق، وهذا الحق أيضا لا يقوم به أنا ولا أنت، هذا يقوم به ولي الأمر، ثم من ينيبه في القيام به، وإلا اختلطت الناس، وهذا يقتل وهذا يترك، لا، صارت الناس تعيش عيشة الغابات، القوي يأكل الضعيف، لا، هذا خطأ، هذا من حقوق ولي الأمر الخاصة به، وهي إقامة الحدود. وبالحق هنا كما سيأتي مبينا في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي يتولى إقامته هو ولي الأمر، أو ثم من ينيبه، ثم من ينيبه، كما سنقرأ الآن حديث ابن مسعود رضي الله عنه في الصحيحين، وهو أيضا مروي عن عثمان رضي الله عنه. نعم.
الصحيحين عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني والنفس بالنفسه والتارك لدينه المفارق للجماعة.
نعم، إذن ما يجوز أن تقتل نفس تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، هذا أمر عظيم وخطير، لزوال الدنيا أهون على الله، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لزوال الدنيا أهون على الله من إراقة دم امرئ مسلم، والله جل وعلا يقول: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا. لكن يجوز أن تقتل بالحق، ما هو هذا الحق؟ فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم بثلاث: النفس بالنفس، إنسان يقتل شخصا فيقتل به، الثيب الزاني يعني الذي تزوج، وهذا عاد فيه كلام لأهل العلم، والثالث التارك لدينه المفارق الجماعة المرتد عن الدين، ويقيم عليهم كما قلت هذه الحدود ولي الأمر. ولا يجوز واحد يقول أنا أقتص بنفسي، أنا أخذ حقي بنفسي، لا، يعني أمورنا مضبوطة وشريعتنا محكمة، مثل هذا الأمر هذا من خصوص ومن حقوق ولي الأمر الخاصة به، هو الذي يتولى إقامتها على الناس، حتى لا تضطرب الناس وتدخل يمين ويسار، والله المستعان.
قوله: ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. قال ابن عطية: ذلكم إشارة إلى هذه المحرمات، والوصية الأمر المؤكد المقرر.
شوف يعني التأكيد هنا وصاكم، قل تعالوا، شوف افتتاح الآية وختام الآية يدلك على خطورة هذه الأمور وعلى أهميتها، ولذلك ختمت الآية بقوله: لعلكم تعقلون. من له عقل لا يشرك بالله عز وجل شيئا، من له عقل يحسن إلى والديه، من له عقل إلى آخر ما جاء في هذه الآية، ولذلك ختمت بقول الله عز وجل: لعلكم تعقلون. نعم.
وقوله: لعلكم تعقلون، لعل للتعليل، أي إن الله تعالى وصانا بهذه الوصايا لنعقلها عنه ونعمل بها.
نعم، وهذا هو الواجب.
وفي تفسير الطبري الحنفي،
نعم، هذا الطبري الحنفي هو اسمه أبو حامد، اسمه أبو حامد أحمد ابن الحسين المروزي المعروف بابن الطبري، توفي سنة 377، هذا غير الطبري اللي هو أبو جعفر محمد بن جرير الطبري، وإن كان يعني بين وفاتيهما قرب، لأن الطبري رحمه الله توفي سنة 310 وهذا 377، لكن هذا شخص وهذا شخص، هذا مشهور يقال ابن الطبري وذاك يقال الطبري، وعلى كل حال يعني المؤلف نقل عنه في هذا وفي مواضع كثيرة، ولكن هو بخلاف الطبري رحمه الله، ورحمهم الله تعالى جميعا، هو مما سكن طبرستان وسكن أيضا سمرقند وقدم على بغداد زمنا ثم رجع، وكان من فقهاء الحنفية وأئمتهم، تتلمذ على الكرخي في بغداد كما قلت، ثم رجع بعد ذلك إلى سمرقند وإلى طبرستان، وإليها ينسب الطبري وهم من أئمة الأحناف رحمهم الله تعالى أجمعين. هنا نقل عنه المؤلف هذا النقل، نعم، قال ذكر أولا
لعلكم تعقلون ثم تذكرون ثم تتقون، لأنهم إذا عقلوا تذكروا فإذا تذكروا خافوا واتقوا.
الله المستعان. نعم، هدى، يعني هذا ما يسمى بمناسبة ختم الآيات، تعقلون تذكرون تتقون. يقول لأن الإنسان إذا عقل تذكر وإذا تذكر خاف واتقى الله عز وجل، هذه مناسبة يعني ختم الآيات مع بعض، وهناك مناسبة ختم كل آية لوحدها، وهذا علم شريف أيها الإخوة، مناسبة ختم الآيات. وقد ذكرت أن المفسرين رحمه الله عنوا بهذا على وجه الإجمال، وممن عني به على وجه الخصوص الرازي صاحب التفسير الكبير، الرازي صاحب التفسير الكبير، وأيضا من كتبوا في حواشي الكشاف وحواشي أنوار التنزيل البيضاوي وفي روح المعاني الألوسي وغيرهم، هؤلاء يعنون من المفسرين بمناسبة ختم الآيات. ومن المتأخرين سماحة العلامة الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رحمه الله، فله قدم سبق وله لطائف وتأمل شيء عظيم، وقبله أيضا شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، هما إمامان في هذه الأزمنة في ذكر مناسبة ختم الآيات، سواء بأسماء الله الحسنى أو ما تختم بهذه الآيات من هذه الجمل. وأنا أعرف والله الحمد أنها سجلت رسائل علمية في جامعاتنا في مناسبة ختم الآيات عند الشيخ ابن تيمية رحمه الله، وكذلك عند شيخه الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله، فراجع كلامهم تجد في هذا فائدة. أيضا ممن كتبوا في المناسبات هذه من عنوا بها، مثل كتاب البقاعي نظم الدرر في المناسبات بين الآي والسور، هذا يعتبر هو المرجع الأصيل في هذا الفن. لعلنا نتوقف عند تفسير هذه الآية الكريمة ونترك ما بعدها في الدرس غدا إن شاء الله تعالى. أنا أيها الإخوة يعني وعنا الحقيقة في الدرس يعني التكوين العلمي لطالب العلم، والتكوين العلمي له نواحي كثيرة، منها تكوين المكتبة، يعني طالب العلم لا بد يكون له مراجع أصيلة في كل فن، سواء في الفن على وجه العموم أو في فروعات هذا الفن، في التفسير له فروع، في علوم القرآن لها فروع، هذه أمور مهمة. وأنا الحقيقة يعني أنصح الإخوة أيضا خاصة يعني إما الطلاب هنا أو الزوار مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يزوروا المكتبات العلمية في المدينة المنورة، ومن يعني أوسع هذه المكتبات ما يضمه هذا المسجد المبارك، هناك مكتبة تعرفونها في الجهة الغربية من المسجد النبوي، اطلع في هذه المكتبة ستجد الكتب الحقيقة المتنوعة، ستجد يعني فهارس للمخطوطات، تجد للكتب النادرة، فأنا الحقيقة أن أوصي الإنسان يعني وهو جاي ولله الحمد مستفيد ويصلي في هذا المسجد المبارك بألف صلاة إن فرضا وإن نفلا أيضا يستفيد، اذهب إلى مكتبة المسجد النبوي على وجه الخصوص، والمكتبات لله الحمد في المدينة المنورة كثيرة، لكن أنا أتكلم وأنت هنا في المسجد النبوي، زور هذه المكتبة واطلع ستستفيد، وتعرف أيضا المصادر والمراجع في الفنون عامة وفيما تحتاجه خاصة. طيب نحن لازلنا نقرأ في بلوغ المرام، وكنا بقي لنا شرح حديث لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه، ونحن تكلمنا عن ضمن الحديث الذي قبله، فنأخذ الآن حديثا أو حديثين في مسألة الغسل، الاشتراك في الغسل في هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وفي توجيهه. نعم، قال وعن رجل،
قال وعن رجل،
نحن أيها الإخوة في صفحة 30، في صفحة 30 من الشرح المختصر للشيخ العلامة بن عثيمين رحمه الله على بلوغ المرام، قلنا فيه شرحان، شرح مختصر وهو الذي بين أيدينا في 3 مجلدات، وشرح مطول في 15 جزءا. احنا بس اخذنا الآن المختصر. وعن رجل
قال ابن حجر رحمه الله في كتابه بلوغ المرام، وعن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو الرجل بفضل المرأة، وليغترفا جميعا. أخرجه أبو داود والنسائي وإسناده صحيح. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة رضي الله عنها، أخرجه مسلم. ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة فجاء ليغتسل منها، فقالت له: إني كنت جنبا. فقال: إن الماء لا يجنب. وصححه الترمذي وابن خزيمة.
الحمد لله. أيها الإخوة الأكارم، هذه الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في الاغتسال قد يظن القارئ لها في أول وهلة أن فيها تعارضا أو اختلافا، وهذا غير صحيح، ولا لا اختلاف ولا تعارض في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما قال الإمام، كما قال الأئمة، ومنهم ابن خزيمة رحمه الله يقول: هاتوا لي ما تزعمون أن بين أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تعارضا لأجمع بينها. ما يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يتعارض، مرة إيه مرة لا مرة لا، في أوجه، في أوجه كثيرة للعلماء في الجمع بين الأحاديث. فهنا الحديث الأول قال: عن رجل صحب النبي صلى الله عليه وسلم. كما هو معلوم أن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة كلهم عدول، كلهم أئمة، كلهم ثقات رضي الله عنهم وأرضاه، فجهالة الصحابي لا تضر. فهنا قال: عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. النهي هنا نعم على ظاهره هو للتحريم، لكنه منصرف إلى الكراهة وإلى التنزيه، والذي صرفه ما بعده من الأحاديث. هذا من أوجه الجمع، خلافا لمن زعم النسخ. النسخ ما يرجع إليه إلا في أضيق الأمور، عندما لا نستطيع نعم نأتي إلى النسخ، لكن إذا أمكن الجمع بأن يقال إن النهي هنا للكراهة للتنزيه، وإن فعله النبي صلى الله عليه وسلم هذا من باب أنه جائز وأنه لا حرج فيه، لكن الأولى بخلافه كما سنقرأ إن شاء الله تعالى. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل، يعني بالماء المتبقي من الرجل، أو الرجل بفضل المرأة، يعني بالماء المتبقي منها. الناس ما كان عندهم مثلنا الآن يعني دش موية ومياه كثيرة، فيه يعني أتون بجفنة أو بطس ماء أو نحو ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: وليغترفا جميعا. وهذا هو الأكمل والأفضل كما قال أهل العلم، الأفضل والأكمل أن يغترفا من إناء واحد، يعني الزوجة تغترف من جنب والزوج من جنب، كل واحد يختلف. وقد دل على هذا حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. وهذا من حسن عشرة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن كمال توده، ومن كمال قربه مع أهله، وهو القائد: خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله. فكون الرجل والمرأة يجتمعان على فراش واحد ويأتيان ما أباح الله لهما ثم يجتمعان في الغسل أيضا، هذا يدل على كمال التودد وعلى يعني المحبة والقرب، وقد صنعها سيد الخلق صلى الله عليه وسلم. فتقول عائشة رضي الله عنها قالت: كنت أغتسل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد تختلف أيدينا فيه من الجنابة. ولذلك في حديث ابن عباس قال أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يغتسل بفضل ميمونة، وميمونة هي خالته، ميمونة هي خالته، رواه مسلم. فدل هذا الحديث على الجواز، وأن النهي السابق هو محمول على الكراهة على التنزيه وليس على التحريم، وإلا لما صنعه النبي صلى الله عليه وسلم. قال: ولأصحاب السنن اغتسل بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في جفنة، يعني في إناء، فجاء ليغتسل منها، يعني هي اغتسلت قبله، فجاء صلى الله عليه وسلم ليغتسل منها، فقالت له إني كنت جنبا، يعني أنها اغتسلت من جنابة، فقال عليه الصلاة والسلام إن الماء لا يجنب، يعني أن الماء طهور، فدل على الجواز. والأفضل والأكمل هو أن يغتسلا جميعا، أن يغترف من إناء واحد، كما أخبرت بذلك الصديقة بنت الصديق رضي الله عنها وعن أبيها. هذا ما دلت عليه هذه الأحاديث. ونقرأ كلام الشيخ رحمه الله. نعم.
قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله: ذكر المؤلف رحمه الله هذين الحديثين في باب المياه من كتاب الطهارة. أما الحديث الأول فهو عن رجل صاحب النبي صلى الله عليه وسلم وهو مجهول، لكن جهالة الصحابي لا تضر، لأن الصحابة رضي الله عنهم كلهم ثقات، فكلهم لا يمكن أن يكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حاشا، نعم، رضي الله عنهم.
أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يغتسل الرجل بفضل المرأة أو المرأة بفضل الرجل، وليغترفا جميعا.
نعم، هذا هو الأفضل، الأفضل يغترفا جميعا. نعم،
هذا هو الأفضل والمشروع. يعني مثلا إنسان هو وزوجته عندهما إناء، يمكن أن يغتسل الرجل قبل المرأة، ثم تأتي المرأة وتغتسل، أو تغتسل المرأة قبل الرجل ثم يأتي الرجل ويغتسل. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، فنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك نهي إرشاد، وليس نهي للتحريم، وليس نهي تحريم، وأمر بحال أفضل من هاتين الحالين، وهي أن يغترفا جميعا، فيجلس الرجل إلى جنب الإناء كالقدر مثلا، والمرأة إلى الجنب الآخر، ويغترفا جميعا، لأن هذا أوفر للماء وأجمع للقلب وأشد للمحبة بين الزوجين، فلهذا أرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى ذلك.
بعض الناس قد يعني يستثقل هذا أو يقول كيف، أنت لا تقول كيف أو وكيف يكون، يعني صنعها سيد الخلق، سيد ولد آدم عليه الصلاة والسلام، يعني أعلم الناس وأعرف الناس، ويعني وهو يعني من يعرف التواصل والقرب بين الزوجين، يعني قل ما شئت من أوصاف الكمال للمخلوقين اجعلها فيه صلى الله عليه وسلم. لكن كل إنسان يقول والله صعب وكيف وما، هذا شيء يخصك، لكن نحن نتكلم لو حصل فالأفضل والأكمل أن يغترفا جميعا، هذا هو الأفضل والأكمل. ولو مثلا حصل أنه يغتسل بعد زوجته من هذا الإناء فلا حرج في ذلك، فقد اغتسل صلى الله عليه وسلم بفضل ميمونة رضي الله عنها. نعم.
وأما الحديث الثاني فهو عن ميمونة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم اغتسل بفضل مائها، فقالت إني جنب، فقال إن الماء لا يجنب، فدل ذلك على أن النهي في الحديث الأول ليس للتحريم، وإنما هو للإرشاد والأولى.
نعم، إذن هو هدفنا أننا نجيب عن النهي السابق، النهي السابق ليس للتحريم، وإنما هو للتنزيه، للإرشاد، أنه الأفضل أن يغترفا جميعا، هذا هو الأولى. ولو فرضا اغتسل بفضلها أو هي بفضل زوجها يعني الباقي، فالحمد لله الغسل صحيح ولا حرج في ذلك. نعم، ويرفع الحدث.
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب، أخرجه مسلم، وفي لفظ له بل يرق، وللترمذي أخراهن أو أولاهن بالتراب.
الحمد لله. أيها الإخوة الأفاضل، هذا الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه الإمام مسلم، وفيه بيان التعامل مع ما يلغ فيه الكلب. والكلب كما سنقرأ في كلام الشيخ ابن عثيمين يعني بيان لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما أذن فيه في اقتناء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث كما سيبينه الشيخ. أما ما عدا ذلك فلا يجوز اقتناءه، وإن كان قد بلي بعض الناس هداهم الله، بعض المسلمين وبعض النساء، تجد أن أحدهم يربي الكلب وهو لا ليس له، ليس من الكلاب المستثناء من كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما إما تقليد أعمى للأسف أو مجرد يعني إعجاب أو نحو ذلك، وهذا كله حرام لا يجوز، هذا ينقص من أجر صاحبه كل يوم قيراط، مثل الجبل جبل الروايات مثل جبل أحد. الإنسان يضيع حسناته ويضيع أعماله الصالحة في اقتناء كلاب وما كلاب، هذا لا يليق، حتى يعني مروءة الرجل وعقله يعني يترفع عن هذه الأمور، فهذا ولا شك خلاف السنة. على كل حال، لو حصل أنه ولغ كلب سواء اقتني بحق أو اقتني بغير حق، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قد أرشدنا في هذا الحديث أولا بالإراقة، يريق الماء الذي ولغ فيه الكلب، فليريقه يعني يريق ما ولغ فيه الكلب. ثم بعد ذلك قال عليه الصلاة والسلام طهور، الطهور بالضم يعني التنظيف، عملية التطهير التنظيف، سبق أن تكلمنا عن الفتح والضم، ونعم روي أيضا بالفتح والمقصود به يعني التطهير، لكن يعني الأولى والأرجح هو الضم، وهو عملية التطهير يعني الفعل الحركة. قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات. قال العلماء يعني وقد ذكر هذا من المتقدمين، والآن فيما يسمى بالإعجاز العلمي، أن في لسان الكلب شريطة دودية لا يقتلها ولا يذهبها إلا التراب، فالتراب يعني فيه مادة قوية في قتل هذه الجراثيم المضرة بالإنسان. فهذا الكلب إذا ولغ يغسل 7 مرات، أولاهن بالتراب، وهذا هو الراجح، أن يعني أن يرجح رواية أولاهن، لأنها جاءت في صحيح مسلم، قال هنا أولاهن بالتراب، في رواية الترمذي قال أخراهن أو أولاهن بالتراب، لكننا نرجح كما رجح العلماء رواية الإمام مسلم، فهي أصح وأصرح كما يقول العلماء، يعني هي أصح سندا وهي أصرح نظافة ويعني تخلصا مما ولغ فيه هذا الكلب. في رواية عند الدار قطني لكن سندها ضعيف، قال إحداهن، يعني معناه أن قد تكون الرابعة الثالثة الخامسة، لا، لكن نحن نقول الصحيح نحن نقدم رواية الإمام مسلم، هذا هو الصح، أن الأولى تغسل بالتراب يعني ماء مع التراب، ثم بعد ذلك 6 غسلات بالماء حتى ينتهي، وهذا خاص بالكلب. سيذكر الشيخ أن مثلا لو فرض ولغ في الإناء خنزير بلسانه أو سبع أو كذا، ما يصنع به مثل ما يصنع في الكلب، نعم هو لا بد عاد يعني ينظف هو يهيئ، لكن قصي 7 مرات أولاهن بالتراب، هذا خاص بالكلب، هذه يعني شيء جعله الله عز وجل فيه. نعم، نقرأ الآن كلام الشيخ رحمه الله.
قال الشيخ رحمه الله، قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما ساقه من الأحاديث في باب المياه من كتاب الطهارة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال طهور إناء أحدكم إذا ولغ فيه الكلب أن يغسله 7 مرات أولاهن بالتراب. طهور إناء أحدكم يعني تطهيره، ويجوز الفتح يعني الشيء الذي يطهر به،
نعم يعني الشيء الذي يطهر به، الماء أو التراب أو الصابون، وإن كان ما في الشك هذا هو التراب هو الصح، لا يستعمل التراب، لكن لو عجز ما وجد التراب يقول سماحة والدنا الشيخ باز رحمه الله يكفي عنه الصابون، لكن هو يقول لا بد أن تجد التراب، ما في حد ما يجد التراب، لكن يقول لو فرضا ما وجدت ترابا عدمت التراب وأنت محتاج الآن إلى تريد استعماله، يقول سماحته يعني يغني عنه الصابون، لكن متى أيها الإخوة؟ إذا تعذر تماما.
قال لكن الضم أولى طهور.
نعم.
والكلب هنا هو الحيوان المعروف، وظاهر الحديث أنه يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه وغيره.
نعم.
والكلاب التي يباح اقتناؤها 3 أنواع. الأول كلب الحرث، يعني يكون الإنسان بستان يجعل فيه كلبا يحرس البستان عن الذئاب والثعالب وغيرها.
نعم، هذا الرواية أو كلب حرث فيها كلام، تعرفون في رواية أبي هريرة قالوا أنه كان صاحب زرع، لكن على كل حال الشيخ رحمه الله اختار نعم أنه مما يجوز اقتناؤه أن يكون عندك بستان مزرعة وتحتاج أن يوجد فيها كلب، تخشى يأتي ذئاب تأتي ثعالب، يمنع أو حتى يحرسها من السراق ونحو ذلك. نعم.
الثاني كلب الماشية، يكون للإنسان ماشية في البر يحتاج إلى حمايتها وحفظها، يتخذ الكلب ليحميها من الذئاب والصعاب ومن السراق السباعي ومن السراق ونحوهم، لأن بعض الكلاب معلم إذا أتى شخص أجنبي نبحه حتى ينتبه صاحبه له.
نعم وهذا حق، نعم بعض الكلاب المعلمة تصنع هذا الشيء. نعم. الثالث كلب الصيد.
الثالث كلب الصيد، يعني يتخذ الإنسان كلبا يعلمه الصيد ويصيد به، والغالب أنه من نوع معين يسمونه السلق.
السلق يعني حتى عندنا في العوام يسمونه السلق، كلب سلق يعني سلقة سلق يعني.
فهذه يجوز اقتناؤها لأن الإنسان يستفيد منها مصلحة، وهي أنها إذا صادت صيدا وكانت معلمة صار حلالا.
نعم إذا كان الكلب معلما وهو يعني من علاماته ألا يأكل مما يعني وقع فيه مما صاد، يعني المفسرون ذكروا هذا في آيات سورة المائدة. نعم.
فهذه ثلاثة أنواع من الكلاب مباحة الاقتناء للحاجة إليها ويقاس عليها ما أشبهها، كما لو كان الإنسان في قصر نائل عن البلد يحتاج إلى كلب يحرس القصر ومن فيه فلا بأس.
نعم هذا الشيخ رحمه الله يقول يشتمل أيضا يقاس عليه، لو لك قصر لك بيت أو لك استراحة ساكن بعيد مثلا عن المدن أو القرى وتخافت لما ترجع إلى بلدك الأصلي يجي حرامية أو سراق أو ذلك، فلو جعلت كلبا يقول الشيخ أن هذا أولى للحماية من حماية الأغنام والإبل وغير ذلك، يقول أن هذا بيت يعني هذا يعني يحمى، هذا الشيخ قاسه عليه. طيب ويختص الكلب الأسود من الكلاب.
ويختص الكلب الأسود من الكلاب بأنه شيطان كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال الكلب الأسود شيطان، ولذلك يقتل الكلب الأسود خاصة بخلاف غيره، فإنه لا يقتل إلا إذا كان عقورا.
نعم الكلب الأسود يقتل، مو معناه أن أي كلب روح اقتله، لكن أقول لو يعني احتجت تقتله. كذلك العقور يعني المعتدي هذا أيضا يقتل. نعم.
ويختص الكلب الأسود أيضا بأنه إذا مر بين الإنسان وسترته فإنه يقطع صلاته.
هذه من فوائد الشيخ سبحان الله، ما يترك أي فائدة أي علم لابد يعني يشيله. نعم الذي يقطع الصلاة أيضا الكلب الأسود، إذا مر بينك وبين سترتك انقطعت صلاتك. نعم.
على كل حال ظاهر الحديث إذا ولغ فيه
كذلك المرأة، ولذلك جاء أن عائشة وغيرها قالت يعني عفى الله عن كذا أظن أبو هريرة وغيرها يعني جعلنا مثل الكلاب، لا هو يعني هو ليست مثلا المرأة مثل الكلب، هذا يعني حكم الله، هذا شرع الله عز وجل على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه لو مرت المرأة أو الكلب الأسود بين الرجل وبين سترته انقطعت صلاته أو نعم بطلت صلاته.
إذا ولغ فيه الكلب يشمل الكلب الذي يباح اقتناؤه والذي لا يباح، وقد علمت الكلاب التي يباح اقتناؤها.
نعم وقوله أولاهن بالتراب.
وقوله أولاهن بالتراب يعني معناه أنه إذا غسله أول مرة در عليه التراب ثم دلكه به ثم أتبعه بست غسلات، وهذا أحسن ما يكون لأنه إذا دل التراب في الأولى صارت الغسلات الباقية لا تحتاج إلى تراب.
نعم ممتاز صحيح، إذا جعلت التراب في المرة الأولى معناه الست البواقي هذه للتنظيف، لكن لو جعلت مثلا الرابعة الثالثة معناه يعني ذهبت ثلاث غسلات بدون تراب ومن ترجع أربع بعد ذلك، فيقول الشيخ ما في شك الرواية الأولى رواية الإمام مسلم أولاهن فهي أصح وأصرح. نعم والحاصل أنه إذا ولغ
الكلب في الإناء كالطاسة وما أشبهها فإنك تريق الماء الذي ولغ فيه ثم بعد ذلك.
نعم الحديث قال فليريقه، تريق الماء ثم تبدأ بعد ذلك بعملية التطهير.
ثم بعد ذلك تصب على الإناء ماء جديدا ثم تضع التراب تنتكه في الإناء ثم تغسله بعد الأولى ست مرات، فإذا نقصت واحدة لم يطهر الإناء لأن النبي صلى الله عليه وسلم اشترط سبع غسلات.
نعم لما يفعل يقول ست تكفي خلاص أنا اجتهد، لا نقول لابد أن تكون سبع غسلات كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم. نعم والحكمة من هذا.
والحكمة من هذا كما قال علماء الطب لأن في ريق الكلب شريطة يعني دودة مثل الشريط وهي مضرة، فإذا بقيت في الإناء وشرب الإنسان منه نزلت بمعدته وعلقت بجدران المعدة فخرقتها، فكان من الحكمة أن يغسله هذا العدد.
الله أكبر. نعم الله، يعني نقول حال نحن نؤمن ونصدق، يعني آمنا وصدقنا سمعنا وأتكون. يكتشف الآن في العصر الحديث في الإعجاز العلمي كما يقولون في الشريطة وفي دود، نعم هذا يعني أمر واقع، لكن لنفرض أنه ما هو ما أحد يعلمه أو ما يعرفه، نحن لا نقول إلا آمنا وصدقنا وسمعنا وأطعنا. نعم. فإن قال قائل
وهل مثل ذلك نجاسته بالبول والعذرة والعرق والدمع والنخر وما أشبه ذلك؟
نعم، يعني مثلا لو وقع في الماء بول الكلب، العذرة، العرق، الدمع، مثلا دمعات كلب، مثلا النخر مثلا أكرمكم الله ما يخرج من الأنف وسقط في الإناء، هل يعامل معاملة ما ولغ بلسانه؟ يعني معناه أنه يغسل 7 مرات؟ وصحيح يعني إذا العذرة يقول بعض نريقه ونغسله خلاص، لا، هل يقاس على ولوغه بلسانه 7 مرات أولاهن بالتراب؟ هذا سؤال طرحه الشيخ. قلنا
أكثر العلماء على هذا فيقولون بقية نجاسته كولوغه. نعم. وبعض العلماء يقولون إن هذا خاص بالولوغ، وعلى هذا أهل الظاهر وبعض أهل المعاني أيضا، وقالوا إن الريق فيه دودة صغيرة لا تدركها العين، وإذا ولغ الكلب في الإناء تلوث الإناء به، ثم إذا غسل 7 مرات مع التراب زالت هذه الدودة الصغيرة.
نعم المهم، ومن ثم قال بعض العلماء، لأن بعض الشيخ رحمه الله يعيد يعني بعض أحيان الجمل فنحن نتجاوز حتى نستفيد،
ومن ثم قال بعض العلماء إنه لا يجزي عن التراب غيره، لأن في التراب خاصية عجيبة وهو أنه يقتل هذه الجراثيم، ولهذا قال أكثر أهل العلم إنه لا يجزي غيره التراب مع وجود التراب ولو كان أشد تنظيفا منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خص التراب، ولعل فيه خصيصة أخرى لا نعلمها. ثم إن التراب أحد أنواع الطهورين.
نعم هذا كلام جميل، يقول الشيخ التراب أحد أنواع الطهورين، أنت لأن تطهر بالماء لم تجد الماء تلجأ بعد ذلك إلى التيمم، فالتراب سبحان أحد الطهورين، الطهور يا بماء يا بتراب، ما في شيء ثاني، وهذا استنباط وكلام جميل منه رحمه الله تعالى.
لأن الطهور إما ماء وإما تراب، وغير التراب فليس يطهر، فالتراب يطهر بالتيمم، وهذا القول الراجح أرجح، إلا إذا تعذر التراب فيغني عنه الصابون ونحوه مما يزيل أكثر النجاسة.
نعم تعذر والإنسان مستعجل ومحتاج نقول استعمل الصابون. نعم.
ومن فوائد هذا الحديث بيان،
نعم على كل حال الفائدة الأولى سبقت الفائدة الثانية، غلظ
نجاسة الكلب وهو أغلظ النجاسات، فهذا أغلظ من نجاسة الخنزير والذئاب والسباع وغيرها، ولهذا كان الصحيح أن نجاسة الخنزير كغيره من النجاسة بأن تغسل حتى تذهب عن عين النجاسة.
نعم يقول الشيخ نعم هذا هو الصحيح، أنه يغسل حتى تزول عين، حتى الخنزير السباع، فالأمر خاص بالكلب. طيب الحمد لله نتوقف عند هذا الحد، وغدا لقاؤنا إن شاء الله في هذا المكان نجيب على الأسئلة بعد الأذان.
أشهد أن لا إله إلا الله.
الحمد لله. أيها الأخوة، أنا أترك الحقيقة كثير من المسائل في مثل هذه الأبواب لأن الأحاديث لا تدل عليها، وأنا ذكرت في منهجية الدرس هنا أو حتى في الجامعات أن الإنسان يدور في فلك ما تدل عليه الأدلة. الإنسان يريد التبسط والتوسع يذهب إلى كتب الفقه ويكون الدرس فقهيا، لكن نحن الآن درس أحاديث الأحكام، ومثلها أيضا تفسير آيات الأحكام. فمما عيب على بعضهم أن مثلا يجيك مثلا عند آية التيمم ويصب الفقه فقه التيمم كله عند هذه الآية فيما دلت عليه وما لم تدل عليه، هذا غير صحيح. يعني هذه سماء يعني منهجية، فالتوسع في هذه المسائل يستطيع الإنسان أن يقرأه في كتب الفقه وأن يتوسع، لكن نذكر ما تدل عليه الأحاديث فقط والله. حتى من الشيخ أيضا يعني يذكر أيضا بعض المسائل المهمة رحمه الله تعالى جميعا. هذا يقول: أحب أن أتخصص في علم التفسير وعلوم القرآن، ما طريقة قراءة كتب التفسير؟ هل لابد أن أقرأ على شيخ أم يكفي قراءة يعني بنفسي أو نحو ذلك؟ على كل حال أنا أقول نعم، المفترض أنك تحضر مجالس كتب التفسير. وأنا أعرف أن في رحاب مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جملة من الدروس العلمية في كتب التفسير، ومنها درس شيخنا الشيخ عبد الله محمد الأمين الشنقيطي في تفسير البغوي، فبإمكانك أن تحضر أيضا تستفيد، تعرف طريقة البغوي والتفسير، أيضا بعض الدروس الأخرى في التفسير. أيضا تسمع وتحضر ما سجل من الدروس سواء في الحرمين الشريفين أو عند المشايخنا. الشيخ ابن عثيمين رحمه الله له دروس كثيرة جدا مسجلة في التفسير، تسمع وتفتح كتابك وتتابع مع الشيخ. كذلك في علوم القرآن يعني تقرأ مثلا إما أشياء يعني مفردة مثل أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين رحمه الله، القواعد والحسان الشيخ السعدي، أو تقرأ في كتب علوم القرآن كالكتاب البرهان الزركشي، الإتقان للسيوطي، الزيادة والإحسان لابن عقيلة المكي. هذا الأخ يقول: فضلا أذكر لنا بعض الكتب المؤلفة في موضوع الزنا وخطره. أنا والله أنا أحيلك إلى تفسير الآيات الكريمات وإلى شروح الأحاديث، هذا من جهة. من جهة أخرى أيضا راجع ما كتب عن الكبائر، ما كتبه الإمام الذهبي رحمه الله في كتابه الكبائر، وأيضا ما كتبه ابن حجر الهيثمي وليس العسقلاني في كتابه النهي كذا عن اقتراف الزواج في الكبائر أو نحو ذلك. على كل حال راجع هذين الكتابين وما كتبه المتأخرون والمتقدمون في هذا الموضوع. يقول: متى يكون حب المرأة للرجل أو حب الرجل للمرأة شركا؟ إذا عبدها أو عبدته من دون عز وجل. إذا صرف لها أو صرف يعني شيء من حقوق الله سبحانه وتعالى. يعني ولذلك الله جل وعلا قال واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. هذا يشمل الرجل، المرأة، حيوان، شمس، قمر، شجر، أي شيء، أي شيء يعبد من دون الله تبارك وتعالى. هذا ترى فيها أيها الإخوة بعض الأسئلة أنا لا أعرف الإجابة عليها، ولذلك أنا سأترك الإجابة. هذا سؤاله غير كامل، يقول كيف الجمع بين حديث عمر إن السباع ترد علينا وجواز استخدام الماء وحديث إذا ولغ الكلب في الإناء. السباع شيء وولغ الكلب شيء آخر. احنا قلنا أن ولغ الكلب كما نص على ذلك الشيخ رحمه الله أنه خاصية له، يغسل 7 مرات. أما السباع، الذئاب، السباع، الخنزير وغيره، لو فرضا ولغ في إناء فإنه يغسل كما ذكر الشيخ حتى تزول عين النجاسة، وليس بشرط أن يغسل 7 مرات مثل الكلب. لكن لو فرضا الكلب ولغ وزال مثلا نقول بعد غسلة غسلتين 3، هل يقول نكتفي؟ لا، لا يجوز، ما يكفي في إزالته، لا بد يغسل 7 مرات كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى ولو زال. لكن غيرها لو زال فلا حرج. أما بقية الأسئلة فأنا أتى يعني الشيء الذي لا أعلمه أقول الله أعلم، وبإمكان السائل أن يسأل المشايخ الذين يفتون في جنبات مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك العلم النافع والعمل الصالح، اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم اجعلنا من أهل القرآن حقا وصدقا، اللهم اجعله شفيعا لنا في الدنيا والآخرة، اللهم اجعله حجة لنا لا علينا، اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن، اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن، اللهم لا تسلبنا نعمة القرآن، اللهم ردنا ورد المسلمين جميعا إلى القرآن والسنة ردا جميلا يا حي يا قيوم. اللهم إنا نعوذ بك من زوال نعمتك ومن تحول عافيتك ومن فجاءة نقمتك ومن جميع سخطك. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن، ونعوذ بك من العجز والكسل، ونعوذ بك من الجبن والبخل، ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
أكثر المصار
من العصر.